دائما تركه وشركه في العمل الذي أشرك به فقط، ثم إذا تاب منه وآمن وعمل عملا صالحا بدل الله سيئاته حسنات.
بسم الله. فضيلة الشيخ، شخص يسأل أنه تعرف على أحد النصارى عن طريق أحد أصدقائه، وهو لم يعلم أنه نصراني، فكان يتعامل معه معاملة المسلم لأخيه المسلم، وبعد فترة تبين أنه نصراني، وحتى أنه يعني في بعض الجلسات معه أثناء الأكل وكذا واستضافته في البيت
إيش؟
استضافته في البيت،
نعم،
علم أنه نصراني، يعني انقبض هذا الرجل من شدة ما علم أنه نصراني،
نعم،
وهو لا يعلم. والآن هو محتار، وهذا الشخص يزوره بين الحين والأخرى ولا يستطيع
التخلص،
وكيف يعني السبيل إلى التخلص في مثل هذه المواقف، خاصة وبعض المسلمين أنهم لا يجد طريقة إلى توصيل الفهم الصحيح للإسلام للإخوة للنصارى، وأفتونا مأجورين جزاكم الله خير.
الواجب عليه أن يعرض عليه الإسلام ويدعوه إليه، فإن كان يحسن عرض الإسلام والدعوة إليه باشر ذلك بنفسه، وإن كان لا يحسن طلب أحد الطلبة أن يحضر إلى مجلسه مع هذا النصراني ثم عرض عليه الإسلام، فإن رأوا منه إقبالا فذلك هو المطلوب، ولعل الله أن يهديهم، وإن لم يروا منه إقبالا فالواجب عليه أن يقاطعه، لأن إكرام النصارى حرام على المسلم، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتمهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه. فإكرامه باستقباله وضيافته وما أشبه ذلك محرمة إلا إذا كان يرجو إسلامه.
لكن في بعض المواقف أنه يعني وهو عربي، هذا النصراني عربي، فبعض المواقف أنه عطس في بعض الطرائف، أنه عطس وقال الحمد لله ويبدأ السلام عند دخوله إلى البيت، هذه من المفاجآت التي يعني حصلت لهذا
حتى لو قال الحمد لله،
نعم،
ما دام لم يؤمن برسول الله فلا ينفع.
ونهاه يوما ما عن شرب التدخين، نهاه في البيت عن شرب الدخان، يعني حتى انه كان يدخن فنهاه عن التدخين وانتهى. نعم.
هذا ربما من قريب ان شاء الله.
نعم،
ربما من قريب. نعم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام ورحمه الله.
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. في شيخ الآن في الأوان الأخيرة تعرفون الفتن والأدوية طلعت، يقول لك يعني مثل اللحية إذا صارت كذا يعني فيها نقط بالوجه ليست كاملة ولا كبيرة، يقول يعني في علاج على الجوافي وتكتمل تصير يعني زي كذا، هل هذا يجوز أم لا؟
هنا يعني يقول في بعض الأحيان يكون باطل اللحية متفرقة على العارضين، وربما يكون على العارضين لحية والذقن الذي هو مجمع اللحيين ليس فيه شيء. المهم يقول: هل يجوز أن يحاول الإنسان إنبات الشعر الذي لم ينبت؟ نقول: إذا كان يرجى نباته فلا يحاول، إذا كان يرجى نباته بنفسه فلا يحاول، لأن هذا ليس بعيب، إذ أن كثيرا من الشباب الذين في ابتداء نبات لحاهم لا تنبت اللحية جميعا مستوية، ينتظر. أما إذا كان عيبا بحيث نعلم ونيأس أنه لن ينبت بنفسه فلا حرج أن يعالج ذلك حتى يخرج الباقي، لا سيما إذا كانت مشوية. أما إذا كانت غير مشوية فالأفضل أن لا يعالج بشيء، لأن أخشى أن يكون هذا من جنس الوصل الذي لعن فيه الرسول عليه الصلاة والسلام الواصلة والمستوصلة. نعم، أفهمت السؤال الآن؟ أفهمت الجواب؟ طيب،
في سؤال
لا لغيرك.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. في كثير من النصارى لما يسلم يتبع مذهب غير مذهب أهل السنة والجماعة، مثلا كالتصوف والتشيع، هل يعني نكفره لأنه دخل مذهب غير أهل السنة السلف الصالح، أم ننظر إليه حسب الفرقة الذي دخل فيها؟
يعني إذا أسلم وانتمى إلى الإسلام ثم اتخذ نحلة مبتدعة فإننا نعطيه حكم أهل هذه النحلة، إن كانت البدعة مكفرة فهو كافر ولن ينفعه انتقاله من النصرانية إلى هذه البدعة المكفرة، وإن كانت لا تكفر فإنه لا يكفر. لكن ينبغي لأهل السنة أن يتلقوا هم بأنفسهم، أن يتلقوا هؤلاء الذين يسلمون، لأنه ربما يسلم راغبا في الإسلام ثم يأتيه رجل مبتدع فيغره ويقول هذا هو الإسلام فيرتكب البدعة لأنه لا يدري. فالواجب على أهل السنة أن يتلقوا هؤلاء الذين أسلموا حديثا حتى لا يتلقفهم أحد له بدعة. لكن كما قلت لك إذا انتحل بدعة مكفرة فله حكم أصحابها، وإذا انتحل بدعة غير مكفرة فله حكم أصحابها. لكن قد يقال إن هذا النصراني الذي لا يعرف عن الإسلام شيئا، قد يقال إن بدعته التي ارتكبها وهي مكفرة ارتكبها عن جهل، فنعلمه أولا بأن من انتحله غير صحيح، ثم إذا أصر حكم له بحكم أهل هذه البدعة. نعم.
فضيلة الشيخ حفظكم الله، يقول فضيلتكم بعض العامية إذا كان يصدر منه اليمين وكلمة الذمة بذمتك أو بحرج، هل هذا يدخل بالنفي الشركيات؟
نعم. إذا قال الإنسان في ذمتي أو قال أنت مني في حرج فهذا لا يدخل في الشرك، لأن الشرك هو القسم بغير الله. أما هذا فهو في حكم القسم أو في حكم اليمين، ولكنه ليس القسم الذي يدخل صاحبه في الشرك. إلا أن نقول كونه يحلف بالله هو الذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، قال صلى الله عليه الصلاة والسلام من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقال الله لنبيه يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فالأفضل لمن أراد الحلف أن يحلف بالله. أما قوله في ذمتي أو أنت مني في حرج أو ما أشبه ذلك فهذا له حكم اليمين، ولكنه ليس يمينا يقال لقائله إنه مشرك. اليمين الذي يقال لصاحبه أنه مشرك أن يقول وملك فلان أو الرئيس الفلاني أو النبي أو الكعبة، هذا الذي يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فضيلة الشيخ حفظكم الله، سؤال من بعض الأخوات تسأل عن حكم الرقص إجمالا وتفصيلا، خاصة فيما يتعلق بالرقص في الوسط النسائي ومبتذل منه وغير مبتذل، وهل يليق بالمسلم فعل هذا الأمر؟
الرقص مكروه في الأصل، ولكن إذا كان على الأرقاص الغربية وتقليد الكافرات صار حراما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم، مع أنه أحيانا تحصل به فتنة، قد تكون راقصة امرأة رشيقة جميلة شابة فتفتن النساء وإن كانت في وسط النساء، يحصل من النساء أفعال تدل على أنها افتتن بها، وما كان سببا للفتنة فإنه ينهى عنه. هذا هو الجواب في الرقص.
إذا كان يعني يا شيخ على سبيل المثال مثل العرضة الموجودة الملكية هي شبيهة منها، يعني يصطف مجموعة من النساء يتقدمون خطوات يتأخرون خطوات اليمين اليسار،
لا أنا نريد بالرقص لتتمايل تمايلا تاما حتى تصل أحيانا إلى قريب الأرض ثم ترتفع ثم تهتز يمينا وشمالا. أما مجرد الحركة اليسيرة فهذه ما تعتبر الرقص الذي نويله. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جماعة كانوا خارجين إلى مدائن صالح للاتعاظ والاعتبار وقد جمعوا صلاتي الظهر والعصر جمع تأخير وصلوهما قصرا في مدائن صالح، هم حكم صلاتي
وهم مسافرون ولا من أهل البلد؟
لا خارجين بعيد عن
هنا. يجوز للإنسان المسافر أن يقصر ويجمع حتى يرجع إلى بلده، سواء خرج لنزهة أو خرج لعبادة كالمعتمر والحاج أو خرج لعلم أو خرج لتجارة، مهم ما دام مسافرا فقد قال الله عز وجل وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، ولم يخص الله ضربا دون ضرب فالأطلق عاما. وأنت ذكرت في سؤالك أن هؤلاء ذهبوا إلى مدائن صالح للاتعاظ والاعتبار، والاتعاظ والاعتبار نوعان، اتعاظ واعتبار بما كان لهؤلاء القوم من القوة والقدرة حيث ينحتون من الجبال بيوتا، فهذا لا يجوز لأن هذا يؤدي إلى تعظيمه ويقص القلب. أما الذي يذهب ليعتبر بما بأخذ الله لهم وعقوبة الله لهم وأنهم على هذه العظمة لم يضر الله شيئا ولم يعجز الله سبحانه وتعالى، فهذا لا بأس به. ومع ذلك فإني أخبرك وأخبر من يستمع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، أن يصيبكم مثل ما أصابه. فمن ذهب ودخل وهو يبكي خوفا من الله عز وجل فليفعل، وإلا فلا يدخل يبتعد. ولهذا لما مر الرسول عليه الصلاة والسلام بديارهم في ذهابه إلى تبوك أو رجوعه منها قنع رأسه نزله وأسرع المسير عليه الصلاة والسلام، كيف الذي يذهب وينزل بساحتهم حتى ولو كان لاعتبار الديني لا نشير عليه بذلك. إذا كان يعتبر اعتبارا دينيا فليقرأ القرآن، القرآن إيمان المؤمن بما فيه أكبر من إيمانه بما يشاهده، وإن كان المشاهدة لا شك تعطي زيادة في الإيمان، لكن على كل حال نقول من ذهب إلى هؤلاء القوم على الوجه الذي اشترط الرسول لا تدخل على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، أن يصيبكم مثل ما أصابه. نعم. ها؟ أي قصاكم صحيحة لأنهم مسافرون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، سلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد. فضيلة الشيخ، ما معنى قول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في الاختيارات الفقهية أن تواطئ الرواة كتواطئ الشهادات؟ تواطئ الرواة كتواطئ الشهادات، ما معنى هذا القول؟
يعني معناه أن الرؤيا إذا تواطأت واتفقت فهي كتواطئ الشهادات، يعني أنها تقوي. مثال ذلك رأى ثلاثة أو أربعة ليلة القدر في ليلة 25، فهذا تواطؤ هذه الرؤى يدل على أن لها أصلا. شهد رجلان على شخص ثم شهد ثالث ورابع، أيضا الشهادة الثالثة والرابعة تقوي شهادة الرجلين الأولين. وشيخ الإسلام رحمه الله ما قاله في هذه المسألة صحيح، مستند إلى قول الرسول عليه الصلاة والسلام للجماعة الذين قووا ليلة القدر، قال أرى رؤياكم قد تواطأت، لأنهم رأوا ليلة القدر في السبع الأواخر من رمضان، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، اعتاد بعض الناس في الآونة الأخيرة المرأة إذا مات عنها زوجها وانتهت فترة الأربعة أشهر وعشرة ما تسمى بالحداد، أقاربها يعني يعملون وليمة، مرة الإبن مرة الأخت ومرة مثلا، فما حكم هذا العمل؟ وإذا كان له دخل في الصلة ما حكم تلبية الدعوة بالنسبة لحضور هذا الشيء؟
والله اللي يظهر لي إن شاء الله ما فيها شيء، لأن هذا شيء معتاد وليس يفعلونه على سبيل التعبد، بخلاف نساء الجاهلية. نساء الجاهلية إذا تمت السنة وكان النساء في ذلك الوقت الجاهلية يعتدلن بسنة كاملة وتبقى في أقبح بيت ولا تمس الماء، حتى لو حاضت ما تمس الماء ولا تغسل، فتبقى منتنة رائحة كريهة. وإذا خرجت بعد سنة كاملة أخذت بعرة ورمت بها، تقول كأن كل ما مر عليها أهون عليها من رمي هذه البعرة، كما قال عليه الصلاة والسلام: قد كانت إحداكن ترمي بالبعرة على رأس الحوض. الآن انتهى الوقت لأنه أذن، ومن كان له
سؤال. أيها الأحبة، يسعدنا أن نكمل ما تبقى من هذا الشريط بهذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عليكم السلام ورحمة الله. ولما ذكر الله سبحانه وتعالى حال أهل النار أعاذني الله وإياكم منهم، قال: والذين آمنوا وعملوا الصالحات. والقرآن متاني، فثنى فيه المعاني، إذا ذكر فيه أهل النار ذكر فيه أهل الجنة، وإذا ذكرت النار ذكر الجنة، وإذا ذكر الحق ذكر الباطل، وهكذا. وهذا هو أحد المعاني في قوله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني. يقول عز وجل: والذين آمنوا وعملوا الصالحات. ومثل هذا التركيب موجود في القرآن بكثرة، يقدم الله الإيمان على العمل الصالح، لأن العمل الصالح مبني على الإيمان، فعمل بلا إيمان لا فائدة منه. فالمنافقون يعملون، يذكرون الله ويصلون ويتصدقون، ولكن ليس عندهم إيمان فلا ينفعهم. ولهذا يقدم الله عز وجل الإيمان على العمل الصالح، لأن العمل الصالح إيش؟ مبني عليه. فما هو الإيمان الذي يكثر ذكره في القرآن؟ الإيمان فسره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فالذين آمنوا بهذه الأصول وعملوا الصالحات، عملوا الصالحات، قال بعض المعربين بل بعض النحويين أيضا: إن الصالحات صفة لموصوف والتقدير الأعمال الصالحات. لماذا؟ قال: لأن الصالح وصف، والوصف لا يفعل، وإنما الذي يفعل هو الموصوف، هكذا قال. وعندي أنه لا حاجة لذلك، عملوا الصالحات ما دام الأمر معلوما فلا حاجة أن نقدر ونقول إن عملوا مسلط على الصالحات. فما هي الأعمال الصالحة؟ الأعمال الصالحة ما جمع ما كانت خالصة لله صوابا في شريعة الله، يعني ما كان خالصا صوابا، كما قاله الفضيل بن عياض: ما كان خالصا صوابا، يعني ما جمع بين الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن عمل عملا أشرك فيه مع الله غيره ولو يسير رياء كان عمله غير صالح. ومن أخلص لله لكن على غير شريعة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان عمله غير صالح. يقول: والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار. السين هنا للتنفيس، وأنتم ترون الآن أن أصحاب النار قيل فيهم سوف نصليه، وأن أصحاب الجنة قيل فيهم سندخله. فهل هذا من باب الخلاف التعبير وأن معنى الحرفين واحد؟ قال ابن هشام: كذلك معنى الحرفين واحد. وقيل بل معناهما مختلف، وأن السين تدل على القرب وسوف تدل على المهلة، السين تدل على القرب وسوف تدل على المهلة، وهذا هو المعروف وهو الأصح. فإذا قيل كذلك فلماذا جاء الوعيد بالنسبة لأهل النار بسوف ولأهل الجنة بالسين؟ الجواب على ذلك أن أهل النار يفسح لهم لعلهم يتوبون إلى الله فيرجعون، وحينئذ لا يكون من أهل النار. أما أهل الجنة فإنهم يدخلون الجنة، ولكن ما هي جنة الآخرة؟ جنة الدنيا قبل جنة الآخرة. أفمن شرح الله صدره الإسلام فهو على نور من ربه، من عمل عملا صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، ولا أحد أطيب حياة من حياة المؤمنين أبدا. قال بعض السلف: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك الذين تمت لهم الدنيا على ما يريدون، لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدون عليه بالسيوف، قاتلون مقاتلة يريدون أن ينالوه ولكن لا يحصل لهم. وقال الشيخ الإسلام بن تيمية: ما يصنع أعدائي بي لما حبس، إن جنتي في صدري، إن جنتي في صدري. وربما يدل على أن أهل الجنة منعمون أتم نعيم قوله تعالى: لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى. إذا جعلنا الاستثناء متصلا صار المعنى أن الموتة الأولى التي ماتوها في الدنيا ذاقوها، والنعيم مستمر من الدنيا إلى الآخرة. ولكن أكثر العلماء يقول إن إلا الموتة الأولى، أن الاستثناء هنا منقطع وأن التقدير لكن الموتة الأولى. على كل حال نقول إنما قال سوف في أهل النار ليمد لهم في الأجل لعلهم يرجعون، فأراهم العذاب وكأنه بعيد، لكن أهل الجنة أراهم النعيم كأنه قريب حتى ينشطوا على العمل. وأيضا نقول هم في الحقيقة في جنة، أهل السعادة في سعادة حتى في الدنيا. ولهذا قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، عجبا لأمر المؤمن، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، فكل أمره خير، كل أمره خير. إن أصابته الضراء صبر مع الله عز وجل وصبر لله وانشرح صدره، وكما قال الرابعة العدوية لما أصابها جرح في أصبعها أظنه انقطع الأصبع، قالت: إن حلاوة أجرها أنستني مرارة صبرها، إن حلاوة أجرها أنستني مرارة صبرها. فالمؤمن في الحقيقة حتى ويصيب بالمصائب إذا يوفق للصبر ويثيبه الله عز وجل على ذلك ولا كأنه أصيب، وإن صبت السراء شكر فزيد في النعمة، لئن شكرتم لأزيدنكم. يقول: سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار. المراد بالجنات هنا ما أعده الله عز وجل من الدار الآخرة لهؤلاء المؤمنين. ولا يحسن هنا أن نقول الجنات جمع جنة وهي البستان الكثير الأشجار، لأن هذا ينقص من شأن الجنة، إذ لا ينصرف إلا إلى بساتيننا هنا في الدنيا، مرة تيبس ومرة تخضر ومرة تصيبها الرياح ومرة تستقيم. لكن إذا قلت الجنات جمع جنة وهي الدار التي أعدها الله سبحانه وتعالى للمتقين، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، حينئذ يبتهج القلب ويسر. وقول: تجري من تحتها الأنهار. كيف تجري من تحتها؟ أليس النهر لا يجري إلا من تحت؟ وإن قلت من تحتها يعني تحت الأرض في جوف الأرض مشكل. قال العلماء: المراد من تحتها أي تحت أشجارها وقصورها، أنهار مضطردة تحت الأشجار وتحت القصور فهي من تحتها. وهذه الأنهار أصنافها أربعة، كما قال الله تعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من عسل مصفى من خمر، نعم، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. هذه أربعة، أربعة أنهر أو أربعة أنواع من الأنهار في الجنة خالدين فيها. خالدين حال من أي، أين صاحبها؟ حال فأين صاحبها؟ الضمير في قوله سندخلهم، أي ضمير الهاء. وقول خالدين فيها بيّن أن هذا الخلود أبدي، فقال خالدين فيها أبدا، أبد الآبدين، لا منتهى لها. فإذا قال قائل: كيف يعيش الإنسان وهو يرى أنه باق دائما في هذا؟ نقول: نعم، لأن كل ساعة تتجدد له لذة ونعيم، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا: هذا الذي رزقنا من قبل، وأتوا به متشابها. في الدنيا ننتظر الموت حتى نرتحل عن هذه الدنيا، لكن في الآخرة لا تنتظر الموت، أنت دائما في سرور ونعيم، ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية، فهم في نعيم دائم، نسأل الله يجعلنا وإياكم منهم. لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا، لهم أي للذين آمنوا وعملوا الصالحات، فيها أزواج مطهرة، أزواج جمع زوج، وهي الأنثى ويطلق على الرجل أيضا، يقال زوج فلانة ويقال زوج فلان صح؟ يعني زوجته. لكن في الفرائض يجب أن تأتي بالتاء، في غير الفرائض لا تأتي بالتاء، لأن الإتيان بالتاء لغة رديئة أو قليلة. نعم، ومطهرة من أي شيء؟ مطهرة طهارة حسية، ومطهرة طهارة معنوية. فالطهارة الحسية مطهرة من البول والغائط والحيض والاستحاضة والنفاس والصفرة والكدرة والعرق والرائحة المنتنة وغير ذلك، من كل ما يستحب إزالته والتنزه عنه هي مطهرة منه. ومطهرة أيضا طهارة معنوية، وذلك بأنها خالية من كل خلق سيء، لا غضب ولا تكره للزوج ولا كراهة ولا عصيان ولا كمهرار في وجهه، فهي مطهرة من كل خلق، من كل خلق رذيل ومن كل أذى وقدر. فالطهارة إذن حسية ومعنوية. اشتكت النساء وقالت: الرجال لهم أزواج مطهرة، نعم، فما بالنا نحن؟ ماذا نقول لهن؟ نقول لهن: لأنتن لكنا أزواج مطهرون، نعم، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، ولا يكون جاره إلا الطيب، وأنتم في الآخرة كل واحدة منكن لا تريد إلا زوجها، فيهن قاصرات الطرف، كل واحدة قاصرة طرفها على زوجها ومتنعمة به، نعم، وأنتن خير من سواكن، فلا تجزع. ولكن لما كان الزوج هو الطالب غالبا، صار هو الذي يقال لك زوجة فيها كذا وفيها كذا، أما الزوج فلا يكون، الزوجة لا تكون طالبة إلا نادرا. قال: وندخلهم ظلا ظليلا، ندخلهم ظلا ظليلا، الظل معروف هو ما فاءت عنه الشمس، وإن شئت فقل هو ما لم تحله الشمس، سواء كان فيئا
أيها
أم ظلا من أول النهار.
في ختام هذه المادة
وأما الضليل
أسأل الله أن نلقاكم
فهو
في لقاءات متجددة
المؤدي معناه تماما
مؤسسة
لأن من الظل ما ليس بظليل
للإنتاج والتوزيع في
لو جلست تحت ظل الجدار في أيام
شارع هلالة
الصيف
رقم الهاتف
أنت في ظل
والناسخة في الهاتف
لكن هل هو ظليل
06
لماذا
36
لأن وحف الحر يأتيه
8 8 8
لكن الجنة ظل
والرقم الثاني
ظل ظليل
06 364 5 8 8
هذا حتى يكون
ورقم صندوق البريد
2
و500 و1000